ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، بدأنا منذ فترة سلسلة بعنوان كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. الحقيقة حالت بعض الظروف المرضية دون الاستمرار فيها، لكن بإذن الله تبارك وتعالى نستكملها من اليوم. نذكر بها نبذة بسيطة قبل أن نتحدث عن موضوع درس الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى. ذكرنا في مقدمة السلسلة كيف أن سيدنا موسى عليه السلام قال هذه الكلمات التي عنوانا لهذه السلسلة بها في سياق من أعجب ما يكون، حينما قال له الله سبحانه وتعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقال سيدنا موسى عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كل ده كان أمرا متوقعا، هو سيدنا موسى عليه السلام ذاهب إلى مهمة عظيمة وإلى أمر جلل، فيطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشرح له صدره وأن ييسر له أمره وأن يحلل تلك العقدة التي كانت في لسانه والتي قال عنها يوما فرعون، بعد ذلك قال عنها أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعيره بهذا الثقل الذي كان في لسانه، فطلب موسى عليه السلام أن يزول هذا الثقل عن لسانه. كل هذه المطالب وكل هذه الدعوات كانت مفهومة من سيدنا موسى عليه السلام وسياقها طبيعي، لكنه قال بعد ذلك واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. وهذا أيضا مفهوم، الإنسان يريد شد الأزر ويريد السند ويريد العون، ده كله شيء طبيعي ودعاء منطقي وكل شيء، يعني لا يوجد ما يثير العجب في هذا الدعاء حتى يأتي ذكر المقصد، حينما يأتي سيدنا موسى عليه السلام ليفسر لنا كل ما طلبه هذا، وخصوصا الطلب الأخير أن يبعث معه أخاه هارون وزيرا، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. كي، وكي هنا ما بعدها علة لما قبلها، يعني هذا هو السبب، يا رب نريد ذلك أو أطلب منك هذا لأجل هذه العلة، لأجل هذا السبب، لأجل هذا المقصد الأسمى، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هو رايح لفرعون، رايح يعمل ايه؟ رايح يدعو الى الله، رايح يجهر بكلمة الحق، رايح يقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. طب ايش جاب هذا او هذه المهمة لهذا المقصد وهذا المطلب الذي يطلبه موسى عليه السلام؟ الجواب قلنا ان الذكرى مهمة حياة، وأن الذكرى ينتقل به ولا ينتقل منه. يعني أنت مش هتقول أنا هذكر ربنا شوية أو هذكر ربنا سبحانه وتعالى عشان أعمل كذا، لا، أنت تنتقل من مرحلة إلى مرحلة في دين الله، ومن مهمة إلى مهمة، ومن عمل إلى عمل، مصاحبا هذه المهمة الحياتية، مهمة الذكر، أن يكون الذكر حالا مستمرا في حياتك حتى في أحلك المواقف. موقف زي اللي شفناه في حياة سيدنا موسى ده، وهو رايح يواجه أكبر طاغية على وجه الأرض في هذا الزمان، بل ربما لم تعرف البشرية طاغية مثل هذا، حيث يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، إلى غير ذلك من الكلمات الرهيبة التي قالها هذا الفرعون. ومع ذلك وفي هذا السياق يطلب موسى عليه السلام أن يستمر هذا الأمر معه، بل وأن يطلب من يعينه عليه. يبقى فهمنا من هذا الأمر أن قضية الذكر ليست تلك الشعيرة القاصرة التي يظنها البعض. البعض متصور ان الذكر عبارة عن ايه، ان انت تاخد جنب كده وتقعد تتمتم وتحرك شفايفك، ومثلا لو معاك سبحة او هتسبح على ايديك وعلى كده، هو ده الذكر. لا، الذكر معنى أشمل من هذا. وعشان كده لما كنا بنتكلم عن هذا المعنى قلنا إن إزاي أغلب العبادات وأغلب الشعائر وأغلب المقاصد العليا في دين الله سبحانه وتعالى جاءت مصحوبة بالذكر وجاءت موصلة للذكر. أعظم هذا يظهر في قول الله سبحانه وتعالى لموسى أيضا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وأقم الصلاة لذكري لام برضو لام بعضهم قال لام التعليل قال أن هذه الصلاة التي نصليها لك يا رب أو التي ستصليها يا موسى إنما لتحقق هذا المقصد الأشمل عشان تحقق إن أنت إنسان ذاكر لله سبحانه وتعالى. في الصيام أيضا الله سبحانه وتعالى قال إيه ولتكملوا العدة ولتكبروا التكبير إيه ذكر لله سبحانه وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكم. يبقى إذن أدي الصيام أدي الصلاة. كذلك في الجهاد الله سبحانه وتعالى يقول ودي برضو من المواقف العجيبة هو ده مقام ذكر. يعني لما قلنا أن سيدنا موسى رايح يكلم فرعون أهو هنقول أن ده جهاد باللسان أو جهاد دعوة إلى الله أو جهاد صدع بكلمة الحق ها؟ لكن لما تيجي بقى في الجهاد المباشر اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيه يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا ده برضو الأمر المتوقع إذا لقيت فئة تقاتل في سبيل الله تثبت أمامها وبعدين يقول إيه واذكروا الله كثيرا حتى في هذا المقام. نعم كأنما وضربنا أمثلة أخرى كثيرة لا يتسع المقام لذكرها حتى نبدأ في التفصيل لكن أنا بحاول أذكر بقيمة هذه السلسلة إزاي إن الله سبحانه وتعالى جعل الذكر مصاحبا لنا في كل أحوالنا حتى كتابه الله سبحانه وتعالى سماه الذكر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ ثم كتابه كل التوصيات الربانية كل التوجيهات اللي بين يدي بين دفتي المصحف كل ما في القرآن من أخبار ومن أوامر ومن نواهي ومن كلام عن الله وعن أسمائه وصفاته وعن أنبيائه ورسله وملائكته وكتبه كل هذا سماه الله سبحانه وتعالى الذكر. الذكر وجعله ها ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ربنا سبحانه وتعالى يقول كده كأن هذا القرآن مقصده أن يتذكر الإنسان وأن يحقق تلك الغاية العظمى في حياته أن يكون ذاكرا لله في كل أحواله في كل سكناته في كل مشاكله يكون دائما الذكر حاضرا حتى في حال المعصية. ذكرنا قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم أو حالة معصية ومش معصية عادية ده ربنا بيقول إيه فاحشة أو ظلموا أنفسهم شو هيقول إيه ذكروا الله حتى في هؤلاء يذكرون الله. نعم بس هذا الذكر هو الذي دفعهم بعد ذلك إليه إلى التوبة فقال إيه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. العلم بالله سبحانه وتعالى هو أيضا معنى من معاني الذكر وقلنا ساعتها لما جينا نفسر بقى قيمة أن يكون الإنسان ذاكرا لله عز وجل أي ضد النسيان إنك ما تكونش ناسي ربنا سبحانه وتعالى إنك تكون دائما متذكرا ربك متذكرا مقامه مستحضرا جلاله تخشى مقامه وتراعي رقابته ونظره إليك إلى آخر هذه المعاني التي استرسلنا حولها. وقلنا إن المطلوب من الذكر هنبتدي ننتهي هو من المقدمة التذكيرية عشان نبدأ نفصل ده. قلنا إن الذكر مطلوب فيه أمرين لكي يصح ذكرك لله سبحانه وتعالى. الأول الذي كثر في القرآن والذي يأتي في أغلب المواضع التي ورد فيها الذكر مصاحبا لهذه الكلمة كثيرا واذكروا الله ذكرا كثيرا واذكروا الله كثيرا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم تلاقي دايما يصاحب الأمر بالذكر الكثرة. يبقى ده كم مطلوب منك في الذكر الكم. وتكلمنا ان المنافقين من صفاتهم انهم يذكروا لكنهم اذا ذكروا الله سبحانه وتعالى يذكرونه ايه ذكرا قليلا ولا يذكرون الله الا قليلا اللي ما بيذكرش خالص ده ملناش دعوه بقى يعني ده نفع الله عز وجل له الهدايه اللي ما عندوش علاقه بالذكر كده مش مستحضر مقام الله خالص ده يعني بعيد نسأل الله عز وجل الهداية لجميع الناس. لكن احنا نتكلم دلوقتي عن حتى المنافق بيذكر ربنا سبحانه وتعالى بس بيذكره بشكل قليل. ذلك المطلوب الأول من مطالب الذكر هو الكثرة أو الكم، ولكن هذا الكم لن يتحقق من دون المطلب الثاني وهو الايه؟ الكيف. ان انت تبقى فاهم انت بتقول ايه، فاهم معاني الذكر، فاهم انك تناجي الله سبحانه وتعالى. وقلنا ان الفهم ده شقين اساسيين. شق الاول اللي هو الاساس بتاع المعنى نفسه، ان انت بتذكر الله سبحانه وتعالى انك بتناجيه. وضربنا مثل بامرأة عمران لما الله سبحانه وتعالى رزقها بمريم قبل ما يرزقها، هي حاملت فقالت ايه؟ ربي اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. بتكلم ربنا سبحانه، هو ده الذكر، انك بتكلم الله سبحانه وتعالى او بتكلم عنه او بتذكر به نفسك او بتذكر به غيرك. المجلس اللي احنا فيه ده مجلس ايه؟ مجلس علم وذكر. ما هو العلم ده درجة من درجات الذكر، ان انت تتعلم عن الله سبحانه وتعالى، تتعلم عن ديني، تتعلم عن شرعي، تتعلم عن انبيائي، تتعلم عن اوليائي. دي درجة من درجات الذكر. فانت بتذكر الله، اما تذكر نفسك بيه، واما تذكر غيرك بيه، واما تتذكره. يتبقى قاعد في مجلس، لا انا بقى عايزك تذكرني بالله، ذكرنا بالله. وهكذا تكون حياتك. واخص معاني انك تناجي ربنا زي ما عملت امرأة عمران. فقالت ايه؟ ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. وبعدين لما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت. يعني هو الجملة دي هتزود علم لا شيء. لما قالت اني وضعتها انثى، هو مين اللي خلقها اصلا؟ مش الله سبحانه وتعالى؟ وهي بتقول كده ليه؟ مناجاة، تكلم ربنا سبحانه وتعالى. اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. سيدنا موسى عليه السلام ربنا يقول له وما تلك بيمينك يا موسى، يقول له ايه؟ هي عصاي. خلصت الإجابة، مش كده؟ خلاص تمت الإجابة، ايه اللي في ايدك؟ عصاي. لكن سيدنا موسى يسترسل لانه بيكلم ربنا سبحانه وتعالى، يذكر الله عز وجل. هكذا يكون الفهم الاول في معاني ذلك، ان انت تبقى مستشعر انت بتتكلم عن مين وبتكلم مين سبحانه وتعالى. فقال له ايه؟ هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى. يعني خلاص أتوكأ عليها وأهش بها على غنم، إذا يعني تفصيله، لكن لا يزيد بعدها ولي، ده أنا كمان ليه كمان حاجات تانية. كأنما يريد أن يزيد في الكلام مع الله سبحانه وتعالى وذكر الله عز وجل. يبقى ده المعنى الأول من معاني الكيف، إن أنت تبقى مدرك يعني إيه ذكر. انك بتذكر ربنا سبحانه وتعالى مش معناه ان انت عمال تحرك شفايفك او عمال تقول بعد الصلاة كده تلاقي ايوه بتقول ايه يعني؟ ايه سبحان الله؟ ايه الحمد لله؟ ايه الله اكبر؟ واتكلمنا يمكن في المحاضرة الثانية في السلسلة دي عن التكبير باستفاضة وبتفصيل ومعانيه المختلفة. فقلنا ان المعنى الاول او المقصد الاول من مقاصد الكيف ان انت تفهم يعني ايه ذكر، والمقصد الثاني بقى اللي احنا بنحاول من خلال هذه السلسلة ان يعني نضع لبنة في بنائه او نخطو خطوة في طريقه، وهو مقصد فهم معاني الذكر. دي من اهم المعاني اللي مفروض الانسان عشان يذكر ربنا سبحانه وتعالى يبقى مدركها. الذي يعلم معاني الأذكار، الذي يعلم معنى كلام الله سبحانه وتعالى أو معنى الكلام عن الله عز وجل، وخصوصا الأذكار التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ممكن تذكر ربنا سبحانه وتعالى بكل الطرق، ممكن تذكر ربنا سبحانه وتعالى بمناجاة زي ما ضربنا مثال، هي بتقول له إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت. ممكن أنت برضو تناجي ربنا بهذه الطريقة، تقول يا رب انت عالم بحالي، يا رب الموضوع الفلاني انا حاولت اجتهد فيه بس انا ما وفقتش، يا رب ساعدني يا رب. وتبدأ ممكن تكلم ربنا سبحانه وتعالى باسلوب بسيط وباسلوب سهل، وده كله مباح، وده اعتقد مش بالمقصود. يعني ما انت بتقول يا رب انت عالم بحالي، ده مش دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم او ذكر مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، انما انت بتناجي ربنا، ده مباح. لكن من اعظم الاشياء التي تعينك عن الذكر ان تفهم اذكار النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ الاذكار النبوية أذكار النبي صلى الله عليه وسلم لها عدة خصائص. أول خاصية من خصائص الأذكار النبوية أنها جامعة. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فلما النبي صلى الله عليه وسلم يسن لك ذكرا معينا ويستحب ليك ويقول لك مثلا زي الذكر اللي هنقف معاه الليلة دي بعض الوقفات، هتلاقي ان هذا ذكر جامع، جامع لكل الخير. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لك ان ده فيه خير ليك، تبقى مدرك ان كل كلمة وكل حرف النبي صلى الله عليه وسلم وصاك انك تقولها وسنها ليك واستحب ان انت تعملها، ده يقينا يحمل خيرا كثيرا. يبقى ايه؟ جوامع كلم. انت مهما بلغت بك البلاغة والفصاحة والمفردات اللغوية، كنت راجل يعني فصيح ويعني شاعر، لن تحصي ما أحصاه النبي صلى الله عليه وسلم من ثناء على الله عز وجل ومن مناجات لله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن أنت مهما بلغت، مهما بلغ أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء وأشعر الشعراء، فهم لم يؤتوا ما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عن نفسه أوتيته، ها شوف الكلمة إيه؟ جوامع الكلم. فتبقى أول خاصية من خصائص أذكار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثاني خاصية من خصائص أذكار النبي صلى الله عليه وسلم أنها مانعة. يعني إيه مانعة؟ يعني مانعة للزلل. أنت وأنت بتقول أذكار النبي صلى الله عليه وسلم، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الأحوال المختلفة، أنت موقن أنك لن تخطئ. لو أنت قلتها صح زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قالها، مش ممكن أبدا يكون فيها تعدي، مش ممكن أبدا يكون فيها لفظ متجاوز. لا، هو ممكن واحد يناجي ربنا بلفظ متعدي، ممكن، ممكن بجهل معين طبعا بشكل أو بآخر يكلم ربنا سبحانه وتعالى بأسلوب لا يجوز، ينادي ربنا سبحانه وتعالى بصفة لا تليق، لأن كلنا علمنا قاصر. لكن علم النبي صلى الله عليه وسلم بالله أعظم من كل علومنا مجموعة. ده احنا هو أصلا مصدر العلم، النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل بهذا العلم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذكر معين، أنت مطمئن تماما الاطمئنان من صحة هذا الكلام، ومن أن الله عز وجل يحب هذا الكلام ويرضاه. قلنا قبل كده في تعريف العبادة، هو كل قول أو فعل يحبه الله ويرضاه. إيه قيمة يرضاه دي؟ يرضاه هي دي اللي تضبط لك المسألة. ها؟ تضبط لك المسألة ازاي؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيحب الصلاة، بس لو جيت مثلا صليت في وقت من أوقات الكراهة أو أوقات النهي، في وقت مثلا وقت طلوع الشمس، النبي نهى عن الصلاة في الوقت ده، واحد يقول لك لا، ما ربنا بيحب الصلاة، أنا أصلي في الوقت ده. لا، بس ربنا لا يرضى هذا العمل، لأنه ربنا سبحانه وتعالى يرضى الصلاة فيها. فأنت بتبقى مدرك وأنت تقول أذكار النبي صلى الله عليه وسلم وتفهمها أنك تفعل ما يرضاه الله عز وجل لك. شو ممكن أبدا يكون في كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم فيها لفظ في تعدي في الدعاء مثلا، أو فيها لفظ في تجاوز في حق الله، أو فيها وصف لله سبحانه وتعالى بما لا يليق وصفه به سبحانه وتعالى. فده غير بقى إن هذه الأذكار، وده بقى من أهم المقاصد، إنها بتجمع معاني العقيدة والسلوك والفكر الصحيح. لما تيجي تفهم أذكار النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي نفسك بتنضبط في كل الحاجات دي، هتلاقي معاني اعتقادية مفروض تعتقدها في الله سبحانه وتعالى. زي مثلا ما تقول اللهم أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، تلاقي كل الكلام ده كل جملة منهم تصلح لمحاضرة معتقد أن الله حق مثلا، تتكلم عن هذه الحقيقة، تتكلم عن معاني الجملة دي، أن الملائكة حق، أن الجنة حق، أن النار حق، دي كلها معتقدات ينبغي أن تعتقدها وأن تترسخ في قلبك. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي جامع لهذه المعاني. فاحنا بنقول أن احنا بنحاول في كل مرة نلقي الضوء قدر المستطاع على ذكر من أذكار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بحيث ان احنا لما نفهمه وندركه ونستشعر معناه هيكون ده دافع تلقائي، تلقائي ان انت تذكر الله عز وجل به ذكرا كثيرا.
مش يبقى بتكلف. يعني انت ممكن تتكلف ان انت تذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا بس انت مش حاسس، انت مش متلذذ بالذكر، انت مش فاهم معاني الذكر. ده حسن ان انت تبقى بتحاول وان شاء الله توصل فيه من ايه، لكن لما تكون فاهم الذكر وتكون مدرك اثره على قلبك واثره على سلوكك واثره على عقيدتك، ده يخليك انت لو تبقى حابب تذكر ربنا، تبقى حابب ان احنا يعني ننتهي مثلا من المحاضرة دي وتبدأ تخلو بالله عشان تطبق، عشان اذكرك يا رب، عشان انا جيك، تبقى انت اللي مشتاق لهذا، مش بتتكلفه تكلفا او بتفرضه على نفسك او يعني قاعد تعصر على نفسك ليمونة عشان تقعد نص ساعة. لا لا، كل ده بيروح بقى اتجاه تاني خالص، ان انت اللي بتبقى حابب لانك انت فهمت انت بتقول ايه ومدرك معنى اللي انت بتقوله ومدرك قيمة اللي انت بتقوله واثره على نفسك وعلى حياتك وعلى واقعك. فدي كانت نبذة عشان يعني الانقطاع اللي حصل عن هذه السلسلة. ونبدأ النهاردة نقف برضو مع ذكر من أذكار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والذكر ده من أحلى، وحط كم خط كده تحت هذه الكلمة، لأن ده اللفظ اللي النبي صلى الله عليه وسلم عبر بيه عن هذه القيمة وعن هذا المعنى. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. وفي رواية: لا يجد عبد حلاوة الإيمان. ها؟ مين بقى اللي حصل ده؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا ذكر حلو. حلو ازاي واحنا يعني هندوقه؟ النبي صلى الله عليه وسلم شبه الإيمان لما يترسخ في قلب العبد ولما يتحقق في نفسه بالشيء الذي يذاق، لتجد مذاقه، تجد حلاوته. ذاق طعم الإيمان، له طعم، بس اللي هيجد هذا الطعم من أدرك معنى هذا الذكر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصر على أن يقوله صباحا ومساء. قوله: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أن ترضى بهذه الأشياء، أن تحقق هذا الرضا في الدنيا، فهذه والله جنة في الدنيا. كلمنا قبل كده في سلسلة زمان من كذا سنة في هذا المسجد، كنا سميناها جنة في الدنيا، وقلنا أن في الدنيا جنة، جنة فيها ملامح من جنة الآخرة، فيها ملامح تقدر تتذوقها من جنة الآخرة. يعني جنة الآخرة ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه خصائص لها، ذكر في كتابه مثلا أن أهل هذه الجنة ما بيجدوش الهيصة دي، لا يجدون فيها لغوا، ها؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. لا، ما هو ده لغو، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابة. ها؟ شوف عمال علي صوتي عشان لا، هم هناك بقى في الجنة ما بيسمعوش الكلام ده، ويسمعوا ايه؟ يسمعوا الخير. وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد. الطيب من القول، كلام الحسن، كلام الجميل، الكلام الصادق، لا فيه لغو. في الآية الثانية، الآية الثانية: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. فالواحد والله بيعجب، يعني سبحان الله، قدر المعدي هو اللغو. الواحد بيعجب، سيبك من يعني مش هتكلم عن حكم مثلا معازف او غير ذلك، لكن اللغو، الكلام اللي ملوش لازم، اللي ملوش طائل. الله سبحانه وتعالى يقول عن اهل الجنة انهم يتلذذون بذلك، انهم يتلذذون بانهم لا يسمعون اللغو، لا يسمعون التأثيم، لا يسمعون الكذاب. تلاقي ناس في الدنيا تستطيع ان تذوق هذه اللذة او جزء منها، انه يبعد نفسه عنده، انه يبتعد عن اللغو، الكلام الذي لا طائل من وراءه، يبتعد عن الكذب وعن سماع الكذب، يبتعد عن سماع التأثيم، الكلام الذي فيه إثم. ها؟ ففرصة يستطيع حاجة من الحاجات اللي جانا هي، وممكن شيء منها يتحقق في الدنيا، ومع ذلك تلاقيه يبحث عن هذا اللغو ويجتهد للوصول إليه ويعليه ويسمع غيره ويخلي الناس كلها تعيش في هذا الجو. ليه؟ سبحان الله العظيم. نرجع لموضوعنا، فقلنا ان الجنة ربنا سبحانه وتعالى ذكر لها خصائص وصفات وأشياء ولذات. لما تيجي تفكر تلاقي في حاجات في الدنيا ممكن تحققها من هذا إذا طبقت ما فيه. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول إن من صفات الجنة أو أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل. أنت بقى اللي عايش مغلول، طب ما أنت تقدر لو أنت حاولت كده وتجتهد على قلبك وتطهر قلبك وتكنس قلبك، تكنسه ده لفظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أفضل الناس؟ قالوا بلى. قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: فصدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ مين مخموم القلب ده لرسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد ولا غل ولا حقد. راجل قلبه، وحتى كلمة مخموم خم البيت يعني كنسه، قم كانت امرأة قم المسجد أي تخم أي تكنسه، كانت بتكنس المسجد. فمخموم القلب ده اللي قلبه مكنوس، ما فيهوش الحاجات دي، ما فيهوش الغل والحقد والحسد والبغضاء والضغائن وهذا، هذه الأشياء كلها دي من العذاب الدنيا. فيبقى إنسان قادر في الدنيا إن هو يزيل عن نفسه هذا، ومع ذلك تلاقيه مستسلم لهذا الغل والحسد والكراهية والأحقاد والآثام وقلبه مليان بيها وعمال يزيد فيها. طب ما أنت كده حرمت نفسك من شيء من الجنة كنت تستطيع أن تدرك شيئا منه أو تتذوقه في الدنيا. من أعظم بقى الحاجات اللي في الجنة اللي ممكن تتذوقها في الدنيا الرضا. الله سبحانه وتعالى بيقول لأهل الجنة إيه؟ ينادي أهل الجنة كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل لأهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ شوف الكلمة دي، الله سبحانه وتعالى بيسأل أهل الجنة عنها، رضيتم؟ بقيتوا في حالة رضا؟ فيقولون: يا رب وما لنا لا نرضى، وقد بيضت وجوهنا وآتيتنا ما لم تؤتي أحدا من العالمين. فيقول الله عز وجل: يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ مش عايزين حاجة كمان تزوده؟ فماذا بعد ذلك؟ يعني ايه اكتر من ان انت رب احللتنا الجنة؟ فيقول الله سبحانه وتعالى، الجزاء بقى من جنس العمل، زي ما انتم رضيتم وكنتم من الراضين في الدنيا وذهبتم الى الله وانتم راضون، يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك ايه؟ راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي زي ما انتم عملتوا كل ده. يقول الله عز وجل: فاليوم أحل عليكم رضواني، زي ما أنتم رضيتم أنا بأرضى عنكم. دي من خصائص الجنة، تستطيع أن تلمس شيئا منها في الدنيا إذا كنت صادقا في قولك رضيت، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يجد حقيقة الإيمان. شوف الحنون الأول طعم الإيمان، في الرواية الثانية حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان وحقيقة الإيمان. يقول الحديث حسن بشواهده، رواه الحاكم في مستدركه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يجد حقيقة الإيمان حتى يعلم، إن العبد لا يجد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا عين الرضا، أنك تبقى عارف أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. الأمور القدرية بالذات، مش الأمور اللي أنت قصرت فيها، لأن برضو احنا مش بنقول الرضا يعني ترضى على الهون أو ترضى بالهون أو ترضى بالباطل أو ترضى بالتقصير، لكن نتكلم عن الأمور التي لا دخل لك فيها. عشان كده امرأة إبراهيم السيدة هاجر لما تركها في الصحراء هي وابنها قالت له ايه؟ سألت على الجملة دي الأول: انت بتعمل كده من نفسك ام ان الله امرك بهذا؟ قالت: الله امرك بهذا؟ كلام ده من عند ربنا؟ قال لها: نعم، الله امرني بهذا، ربنا اللي امرني ان انا اسيبكم في البقعة دي. فقالت: اذا فلا يضيعنا. هو ده الرضا، مدام من عندك يا رب، مدام شيء لا دخل لي به أمر قدري فأنا راضي، ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. استشعر العبد هذا بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم يجد حقيقة الإيمان، والرواية الثانية لا يجد حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر هذا المعنى بصيغ مختلفة. الصيغة الأولى اللي قلناها اللي هي اللي احنا بنشرحها النهاردة، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان يقولها بصيغة تانية، كان يطلبها من ربنا يقول له ايه، وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت. ولما كان بيستخير ويعلمنا الاستخارة، دعاء الاستخارة، كان يقول له ايه، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي واقدره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه. شوف بقى اللي بعدها يقول له ايه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني. ده دعاء الاستخارة اللي احنا بنقوله، ثم ردني به. النبي صلى الله عليه وسلم بيطلب من الله سبحانه وتعالى أن يقدر له الخير، ثم بعد الخير، وده الأهم من الخير، إن أنت ترضى بهذا الخير. إيه في ناس سبحان الله كلنا بنشهد هذا في حياتنا، تلاقي إنسان الله سبحانه وتعالى يعني يغدق عليه بالنعم وبالخيرات، عنده من البركة والخير والصحة والعافية والأبناء شيء عظيم، لكنه محروم من الرضا، مش عارف يرضى، ما بيطلبش من ربنا أنه يرضيه، نسي إن الأهم من الخير ان انت ترضى بالخير ده، ان انت تستشعر هذه البركة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله عز وجل هذا، يقول واسألك الرضا بعد القضاء وبرض العيش بعد الموت ولذة النظر الى وجهك الكريم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا معطي لما منعت ولا مانع لما اعطيت. ده ايضا رضا، لما تبقى موقن بهذه المعاني ده مصداق الرضا وحقيقة الرضا، ان اللي هيديهولك ربنا محدش هيمنعه ولا يمنعه عنك، محدش هيعطيهولك، فترضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى لك. ولذلك طريق عشان توصل للرضا ده له طريق الله سبحانه وتعالى وضحه للنبي صلى الله عليه وسلم. اسمع كده ربنا بيقول ايه، فاصبر على ما يقوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار، في الآخر قال إيه، لعلك ترضى، لعلك ترضى. يعني رجعنا للتسبيح تاني ووجدنا أن التسبيح وهذه الأذكار وهذه العبادات، شوف ربنا بيقول له تاني، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار، طول النهار والليل بتسبح عشان تحقق برضو المقصد اللي قلناه في الأول، لعلك ترضى. لو سلكت هذا الطريق فتلك هي النهاية المتوقعة، أن يرضيك الله سبحانه وتعالى بأن تسلك طريق الرضا، طريق العبودية، طريق الذكر لله سبحانه وتعالى، أن ترضى بالله ربا. ولما نيجي بقى نفصص كده ونبدأ نفصل كلمة كلمة زي ما تعودنا في هذا المقام، نشوف بقى معاني النبي عليه الصلاة والسلام بيقولها. لما يقول لك رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، يعني رضيت بالله ربا، أن ترضى بالله سبحانه وتعالى مربيا مدبرا خالقا رازقا موجها، أن ترضى بالله سبحانه وتعالى آمرا وناهيا، أن ترضى بالله سبحانه وتعالى في كل أحوالك التي يوجهك الله سبحانه وتعالى إليها. الله سبحانه وتعالى يريد منك أن ترضى به. الحقيقة الواحد أحيانا بيحس بالخجل لما يستشعر المعنى، جزاك الله خير. الأصل نحن نطلب من ربنا أنه يرضى عنا، مش كده؟ يعني ده الطبيعي، إحنا الأقل، إحنا الأدنى، احنا المخلوق الضعيف، المخلوق الناقص، المخلوق اللي بيغلط، المخلوق الخطاء، فاحنا اللي بنطلب من ربنا سبحانه وتعالى يا رب ارضى عنا. لكن الله سبحانه وتعالى يريدنا ايضا ان نرضى عنه وان نرضى به. وان نرضى عنه دي في القرآن، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا به وعنه، ان ترضى بالله. هذا الرضا بالله سبحانه وتعالى لن يتأتى إلا إذا عرفت الله سبحانه وتعالى. عايز وانت بتقول الذكر ده تفهمه، افتكر كده انت بترضى بمين، افتكر انك بترضى برب يبسط يده لك بالليل حينما تسيء بالنهار، ويبسط يده لك بالنهار حينما تسيء بالليل. رب يناديك يقول لك: هل من سائل فأعطيه؟ هل من ذي حاجة فأقضيها؟ لما تتذكر المعنى ده ازاي ما ترضاش بيه؟ رب بيعمل لك كل ده. ربنا بيسأل: أم لهم إله غير الله؟ لك إله بيعمل الحاجات دي؟ لك رازق غير الله؟ لك خالق غير الله؟ قل أفغير الله أبتغي حكما. ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا، بيقول هل عندك غيره؟ لك غيره؟ لك غيره ترضى بيك؟ لك رب تاني ترضى بيه؟ من الذي لا يرضى؟ من الذي لا يرضى برب يتودد؟ إذا أتيته تمشي أتاك هرولة سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى إذا تقربت منه شبرا تقرب منك ذراعا. الله سبحانه وتعالى يقول ذلك عن نفسه، فكيف لا ترضى؟ لما تسمع كلمة رضيت بالله ربا لازم تفتكر الحاجات اللي تحببك في ربنا، لازم تفتكر الحاجات اللي ربنا بيعملها لك عشان ترضى بيه، عشان ما تبقاش كلمة جافة. زي ما قلت لك كثير منا الأذكار بالنسبة له كلمات جوفاء خاوية ملهاش معنى بالنسبة له. لا، المطلوب منك انك تتأمل، انك وانت بتذكر ما يبقاش واجب ثقيل عايز تخلص منه. لا، تفكر: يا رب رضيت بالله ربا، وما ارضى بمين لو ما رضيتش بالله سبحانه وتعالى؟ ارضى بمين لو ما رضيتش؟ بمن يشكرني على اقل القليل، بمن يصبر على اذى خلقي. ما من احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الصاحبة والولد ثم يطعمهم ويسقيه. ارضى بمين تاني؟ ارضى بمين ان لم ارضى بالله سبحانه وتعالى؟ كيف لا ارضى برب يسأل أدنى أهل جنة؟ وحسنا كنا قايلين الحديث إن ربنا بيسأل أهل الجنة، دول اللي هم أهل الجنة العاديين، أرضيتم؟ لا، ده في حديث ثاني بقى رواه المغيرة بن شعبة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رب العزة سبحانه وتعالى يأتي بأدنى أهل الجنة. مين أدنى أهل الجنة؟ آخر أهل النار خروجا من المؤمنين. احنا قلنا أن في مؤمنين ممكن يعني يعذبوا بذنوبهم شيئا ما في النار، فيكون ده آخر موحد يخرج من النار، فينظر إليها فيقول: الحمد لله الذي نجاني منك وآتاني ما لم يؤتي أحدا من العالمين. لمجرد أنه نجا بس، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هو مجرد الزحزحة بس قال يعني ده حلو قوي. فيناديه الله سبحانه وتعالى يقول لا، اسمع بقى الكلمة بعدما يبدي له من الجنات شيئا، فيبدأ العبد يطلب من ربنا: يا رب أدخلني. فيقول له الله سبحانه وتعالى: عبدي، أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ حط برضو 10 خطوط كده تحت كلمة أترضى، هي دي الكلمة اللي انت بتقولها في الذكر ده وانت بتقول رضيت. انت بتجاوب على المعنى اللي الله سبحانه وتعالى بيسأل عنه أهل جنته، وبيسأل عنه أهل الدنيا، وبيسأل عنه كل عباده. أترضى؟ بيقول لأدنى أهل الجنة: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول العبد: ملك؟ يا سلام، رضيت طبعا، رضيت يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى: فلك مثله ومثله 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 ومثله. وفي الخامسة يقول 5 مرات ومثله. وفي الخامسة يقول العبد: رضيت يا رب، 5 أضعاف ملك ملك من ملوك الدنيا، ده يعني رضا قوي. فيقول الله سبحانه وتعالى: فلك هذا، لك الخمسة دول وعشرة أمثاله. العلماء اختلفوا، قال لك 10 أمثاله الهاء هنا عايد على الملك، يعني 10 أمثال الملك، ولا 10 أمثال الخمسة؟ وقالوا الصحيح انها 10 أمثال 5، لان الضمير دائما يعود على اقرب مذكور ما لم تأتي قرينة صارفة. يعني الكلام ده اقرب مذكور هو ايه؟ هم الخمسة. فلك هذا، هذا ده يشمل ايه؟ يشمل الخمس اضعاف دول وعشرة امثاله. وخد كمان ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. فيقول العبد خلي بالك ده مين، ده أدنى أهل الجنة، ده آخر واحد هيدخل، اللي هيجي برضو في لفظ الحديث يدخلها يظن أنها ملأة، افتكر خلاص ملوش مكان، ومع ذلك يكون هذا هو ما يعطيه الله عز وجل ليجيب هذا السؤال إجابة تستطيع أن تجيبها وأنت في الدنيا، ليجيب سؤال أترضى؟ فيقول العبد رضيت، رضيت يا رب. أترضى؟ أنت عايزك وأنت بتقول رضيت بالله ربا تتذكر كل هذا، تتذكر هذه المعاني، إزاي مرضاش، إزاي لا أرضى بالله. خلي بالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله، من لم يرضى بالله فليس من الله، ليس من الله هنا لفظ تبرؤ، فليس من الله في شيء، ها؟ فهنا ربنا سبحانه وتعالى يا رب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من لم يرضى بالله، بعد كل اللي انا قلته واللي انا ما قلتوش، كل ما تتحدث به عن الله سبحانه وتعالى يدعوك الى الرضا بالله سبحانه وتعالى، كل صفات الجمال وصفات الجلال وافعال الله سبحانه وتعالى في خلقه وفي كونه تدعوك لان ترضى. فاذا لم ترضى، لا هو في ناس ما بترضاش، اه في ناس بترضى باشياء تانية. يقول الله سبحانه وتعالى ان الذين لا يرجون لقاءنا، هو لا يرجو لقاء الله سبحانه وتعالى، مش عايز اللقاء ده، مش حبه، مش مشتاق اليه، ان الذين لا يرجون لقاءنا وايه ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ليه؟ لأنهم رضوا بدون الله سبحانه وتعالى، رضوا بغير الله، رضوا بالدنيا. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، زي ما قلنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرضى بالله فليس من الله. لما تيجي تتأمل وانت بتذكر الله سبحانه وتعالى هذا الذكر رضيت بالله ربا، زي ما بتتذكر الترغيب وما يجعلك ترضى بالله سبحانه وتعالى، لابد أيضا أن تتذكر خطورة ألا ترضى بالله وأن ترضى بما دونه. ربنا سبحانه وتعالى قال من لم يرضى، النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يرضى بالله فليس من الله، والله عز وجل قال لمن استبدلوا هذا الرضا، يقول عن إبليس أفتتخذونه وذريته أولياء، اسمع اللي بعدها دي، من دوني، من دوني استبدال، بدل ما توالوا ربنا وترضوا به تتخذ الشيطان وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أن يرضى الإنسان بما دون الله من دوني، أن يرضى الإنسان بالدنيا الفانية، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. ولما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لعباده ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، ساعات تلاقي الإنسان كده لما يدعى إلى الخير، لما يدعى إلى طاعة الله، لما يدعى إلى عمل لدين الله سبحانه وتعالى يتثاقل، يتكاسل، اثاقلتم إلى الأرض. ربنا يقول لهم إيه؟ هو ده بيبقى السبب، أرضيتم بالحياة الدنيا؟ في ناس بترضى بالدنيا، ترضى بما دون الله سبحانه وتعالى، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف فطبع على قلوبهم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنواع كثيرة من هذا الرضا المذموم. من لم يرضى بالله فليس من الله، فليس من الله. أما من رضي بالله فله الرضا، برضه زي ما قلنا جزاء من جنس العمل، وده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب عبدا، إن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، يسخط الله عز وجل عليه. ليه؟ لأن الذي سخط على بلاء الله سخط على فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى أو أمر من أوامر الله عز وجل ولم يرضى بما جاء من عند الله. لابد أن ترضى بقدر الله عز وجل. مش معنى كده أنك ما تحزنش. خلي بالك في فارق بين الحزن وبين السخط. الحزن شعور طبيعي. النبي صلى الله عليه وسلم وده أوضح مثال على ده لما فقد ولده فقد إبراهيم عليه السلام هل النبي ما حزنش؟ مين قال كده؟ حزن. هل النبي ما بكاش؟ بكى وقال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. بس قال إيه بعدها؟ ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. مش هنقول كلمة فيها سخط. مش هنعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى. بنحزن من الفراق، بيصيبنا ما يصيب البشر، بنبكي، بنتأثر، ده طبيعي، انت بشر ما انتش آلة. لكن المهم ألا يترجم هذا الحزن إلى سخط، إلى رفض لقضاء الله سبحانه وتعالى. بعض الناس للأسف بيقعوا في هذا، بيختلط عندهم مسألة الحزن بمسألة السخط. ليه يا رب؟ ليه تعمل فيا كده؟ مش معناه يا رب يبدأ يقول كلام من هذا القبيل معاذ الله. فتلاقي الإنسان الذي يرضى بالله لابد دائما وهو يقول هذه الكلمة أن يضع حقيقتها نصب عينيه عشان يبقى جاهز، لأن الدنيا زي ما احنا عارفين دار ابتلاء. ربنا سبحانه وتعالى قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أن يمتحنكم ويختبركم أيكم أحسن عملا. فأنت وانت في هذا الاختبار لابد أن تكون جاهزا. يا ترى هترضى؟ يا ترى وانت بتقول رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، مصدق الكلمة دي ومطبقها في حياتك وفي واقعك ان ربنا قسمه لك بترضى به؟ لما السيدة صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم جاءها المسلمون رجعوا يوم غزوة أحد، بعد ما رجعوا فيعني هي ايه نما الى علمها ان حمزة رضي الله تعالى عنه قد استشهد، سيدنا حمزة سيد الشهداء. فسيدة صفية أرادت أن تنظر إليه. تعرفين أن سيدنا حمزة مثل بجثمانه، مثل بجثمانه، فحاولوا أن هم إيه ما يخلوهاش تشوف هذا الجثمان. قالوا لا، يعني إيه نحاول نحجب عنها خوفا عليها، يعني إيه ما. فأصرت وكانت على خلاف توقعاته. أول ما كشفت عن وجهه ورأت آثار الحرب والمثلى عليه قالت الحمد لله وما ذلك في نعم الله علينا. شوف الإنسان بقى اللي ساعة المحك بيظهر، بقى ساعة اللي في اختبار بيظهر رضاه. وما ذلك في نعم الله علينا، ابتلانا ليرى رضانا، فاللهم لك الحمد. شوف المرأة الصالحة رغم انها ايه، يعني سيدنا حمزة ده كان روحها فيه زي ما بيقول، كانت من شدة حبها ليه مش عايزين يخلوها تشوف، ومع ذلك تضرب هذا المثل لإنسان يرضى بقضاء الله. ولعل أشهر قصة في الموضوع ده وأشهر كلمات كلمات عروة بن الزبير رضي الله عنهما. عروة بن الزبير قصة مشهورة جدا انه أصابته الأكلة مرض كانش له علاج أيامهم، فأصيبت به قدمه، فقرر الأطباء أو الناس اللي لهم علم بالطب ان هم يقطعوا هذه القدم. وبالفعل قال لهم خلاص لا انا مش هاخد مسكر ولا حاجة، انتوا تستنوا اما اصلي وانا ساجد وبقطعوها فانا حينئذ لا اكون معكم، وانا ساجد ما مش معاكم اصلا. فبالفعل قطعوها ثم صبوا عليها الزيت المغلي لكي يوقفوا النزيف وكل ده، وهو ايه بيصلي فأغشي عليه من شدة الألم. فلما أفاق جاءه خبر ولده، ابنه الصغير وقصته دابة، حصان ولا بهيمة رفصته، فمات الغلام. فجاله الخبرين في يوم واحد، قطعوا رجله وجاءه خبر ولده، فيقول الكلمات العجيبة دي اللي عايزك برضو وانت بتقول رضيت بالله رب انت تذكرها. يقول بعد ما جاله الخبر ده وبرضو خايفين يقولوا له بس قالوا له، فقال ايه؟ اعطيتني 4 من الاطراف فأخذت واحدا وأبقيت 3 فلك الحمد، وأعطيتني 7 من الولد فأخذت واحدا وأبقيت 6 فلك الحمد، فلئن كنت قد ابتليت فلطالما عافيت، ولئن كنت قد أخذت فلطالما أعطيت، فلك الحمد على ما أعطيت، ولك الحمد على ما منعت، ولك الحمد على ما أخذت. واحد يحمد الله سبحانه وتعالى رغم هذا الحزن الشديد. اوعى تقول ان عروة ما كانش حزين، لكن فارق بين الحزن وبين ان ينظر الانسان لنعم الله سبحانه وتعالى، وده من اعظم الحاجات اللي تعينك على الرضا. لو حاجة نقصت منك، مشكلتنا احنا في الزمن ده كثير منا نظرته سلبية، بيبص دايما للجزء الفارغ من الكوب، شوف الكوب هنا تلتين ومية، لا انا لما جاي اشوفه كده ده ناقص، ده تلته ما مشروب منه، لا شوف لي كوباية كاملة. هكذا ننظر في حياتنا، لا ننظر الى الجزء الممتلئ، ولكن ننظر دائما الى ما نقص منه. لكن عروة قال ايه؟ ان كنت قد ابتليت فلطالما عافيت، ما انا عايش في عافية طول عمري، ما انا عايش بتقلب في نعم الله طول عمري. ايه المشكلة لما يبقى فيه كده وكده، لما يبقى فيه لحظات من الالم تعلي الدرجات وتكفر السيئات وتعود ما فات، كل ده ممكن الانسان يفكر فيه. لكن المشكلة زي ما بقولك ان النظرة عندنا مش ايجابية. انا دايما ببص ايه اللي ناقصني، ايه اللي انا النهاردة فيه مشكلة، ايه اللي انا النهاردة ما كانش على سنجة 10. نبص دايما للحتة الناقصة، نبص دايما للجزء الفارغ، ولذلك لا نرضى. لكن لو بننظر لنعيم الله سبحانه وتعالى، لو بننظر لفضل الله علينا وعلى الناس، كنا هنرضى. سيدنا يوسف عليه السلام وهو في عز السجن، وهو في قعر السجن، وهو غريب لا أحد سيسأل عنه، لا أحد سيعلم مكانه، وجفوة الإخوة لما رموه في البئر، وكل هذه الابتلاءات، وبعدين وهو في السجن يقول ايه؟ ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. انت بتقول ايه؟ انت بتتكلم عن فضل الله وانت في المقام ده، وانت في الابتلاء ده، وانت في العذاب في السجن. لانه زي ما بقول لحضراتكم هو عارف ازاي يرضى بالله، لانه بينظر الى نعم الله سبحانه وتعالى. وإذا نظر الإنسان إلى نعم الله فلن يحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو الإنسان عود نفسه على كده وهو بيقول رضيت بالله ربا، ممكن كده النهاردة وإنت بتقول الذكر ده كده وبتحاول تطبق اللي قلناه في المحاضرة، فتقول رضيت بالله ربا بس ده أنا حصل لي كذا وحصل لي كذا يا أخي ليه بتبص لده؟ ليه ما بتبصش للنعيم اللي انت عشت فيه واللي انت لسه عايش فيه؟ ليه ما تبصش لفضائل الله سبحانه وتعالى اختصك بها وحرم غيرك منها؟ ليه ما تبصش لحاجات كتير ربنا اداها لك؟ هي دي المشكلة، النظرة ليست إيجابية. الإنسان مننا بينظر للأمور القدرية اللي بتحصل له على إنها كارثة تغطي على كل النعم التانية، ولذلك لا يرضى بالله سبحانه وتعالى. يتفرع عن الرضا بالقضاء وبالابتلاء الرضا بالأمر والنهي، الرضا بالشرع، ودي نقطة في غاية الأهمية، وهيتفرع عنها النقطة اللي بعد كده اللي هي وبالإسلام دينا. وبالإسلام دينا إنك ترضى بشرع الله سبحانه وتعالى، إنك ترضى بأوامر الله ونواهيه أن تنتهي عنها. لسه كنا قايلين السيدة هاجر قالت إيه لسيدنا إبراهيم؟ أول كلمة الله أمرك بهذا لائي؟ نعم. قالت إذن فلا يضيعني. مشكلتنا برضو أحيانا إن بعض الناس تتأمل أوامر الله من منطلق تقييمها العقلي. أنا ليه ربنا يأمرني بده؟ ده أمر صعب، لا أنا مش مقتنع بالكلام ده. وأنت لو راضي بي ربا وإلها، لو ترضى بالله وأنت موقن أن كل الخير فيما اختاره لك، مش هتقول كده، مش هتستصعب حاجة. لكن المشكلة للأسف الشديد إن في خلل في الرضا بالله ربا، ولذلك لا يرضى بالإسلام دينا. مش هقولك بالإسلام كله يعني هيكفر، لكن مش هيرضى بكثير من شعائر الإسلام. وبلاش تنكر، كثير من الناس فعلا واقعهم إنه مش راضي بشعائر الإسلام أو ببعض شعائر الإسلام أو ببعض أوامر الله أو ببعض نواهيه، مش مقتنع. هو أنت إله؟ هو الإله، هو الذي يأمر وينهى. قضيتك ليست أن تقيم هذا، وإلا أصبحت أنت ند. فين بقى العبودية لو أنت كل حاجة؟ طب ليه؟ عشان إيه؟ وإيش معنى؟ أنا مش بقولك ما تسألش عن الحكمة، الحكمة تسأل عنها استئناسا، لكن لا تسأل عنها لأجل الامتثال، وإلا نقض ذلك رضاك بالإسلام. أنت عبد مسلم. مسلم يعني إيه؟ يعني مستسلم. ده الفارق بينك وبين المتمرد على الله سبحانه وتعالى الذي لم يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا. فأن ترضى بالإسلام أن تطبق هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وانت بتقول رضيت بالإسلام دينا، اسأل بقى نفسك السؤال ده: يا ترى أنا فعلا راضي بالإسلام؟ يا ترى شعائر الله أوامره ونواهيه، حتى لو أنا قصرت، خلي بالك أنا مش بقولك تبقى معصوم، مش بقولك تبقى كل حاجة بتسمعها مش هتقدر أصلا، مفيش حد، كلنا بنقصر وكلنا أهل خطأ. لكن المشكلة إنك ما تبقاش راضي، إنك تجد في قلبك حرجا مما قضى الله ورسوله، وهذا هو نقيض الرضا، وده اللي احنا خايفين منه. إياك أبدا حتى إن قصرت. افترض أنت مثلا في طاعة مش قادر تعملها، عندك مثلا ضعف معين، عندك شهوة معينة مش قادر، يا رب أنا حاولت ومش قادر، خلاص أهم حاجة إن عدم القدرة لا يترجم لعدم رضا. ما توصلش الموضوع لا أنا مش مقتنع أصلا إن ده ينفع، لا لا الكلام ده ما يناسبش عصرنا، الكلام ده كلام ينفع من 1400 سنة، اوعى توصل لده، لأن ده نقيض الرضا. ثم يأتي الأمر الأخير في هذا الذكر وأجمله لأني قد أطلت عليكم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه لنا في هذا الذكر: ورضيت بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أن ترضى بالرسول صلى الله عليه وسلم، ترضى به يعني إيه؟ ترضى به قائدا متبعا، ترضى به إماما وقدوة تقتفي أثره وتسير على خطاه، وترضى بما ارتضاه. النبي صلى الله عليه وسلم ارتضى لك شيء، يبقى شعارك زي المرأة الصالحة، المرأة امرأة جليبيب اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أهلها يطلبها ليزوجها جليبيب، وجليبيب صحابي دميم، كان شكله حلو، كان فقير، فأبوها وأمها يعني قالوا طب نشاورها، وكان في يعني زي رفض كده، أو بلاش نقول رفض، بس يعني ده امرأة طيبة حسنة ذات نسب وذات جمال وذات علم. فقالت لهم إيه ردة هذه الكلمة التي ينبغي أن تكون نبراسا لكل من أراد أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وإماما؟ قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رضيه لكم فارضوه. وقالت لهم قبلها: ويحكم أتردون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت برضو لما تسمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هدفك الأول هو فعلا النبي قال كده ولا لا، تبقى دي حقك. اسأل: يا ترى النبي فعلا أمرني قال لي أعمل كذا؟ يا ترى النبي استحب لينا كذا؟ يا ترى النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بشيء معين؟ إن كان قال فقد صدق كلمة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وترفع الشعر ده. أما ترضون بما رضيه لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كان رسول الله قد رضيه لكم فارضوه. هو ده شعار رضيته بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أن ترضى بالله، أن ترضى برسوله صلى الله عليه وسلم، أن ترضى بدينه، أن ترضى بشريعته، أن ترضى بأوامره ونواهيه، فيرضيك ربنا سبحانه وتعالى. يقول لك هذه الكلمة إذا حققت هذا: إن العبد لا يلتمس مرضات الله حتى يقول الله سبحانه وتعالى: إن عبدي فلانا يلتمس مرضاتي، ألا إن رحمتي على فلان، ألا إن رحمتي على فلان. حديث قدسي حسن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الرضا به والرضا بدينه والرضا برسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرضى عنا. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، ورضنا بك يا رب حق الرضا. سبحانك ربك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.